الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن دعوية تم تسجيل هذا المجلس في اليوم التاسع من رجب 1416 هجري الموافق 17 من الشهر 12 1995 ميلادي.
أيضا يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكز خان وقضيته مع التتار بأن من شرع حكما غير حكم الله فقد كفر.
ما كان الخراوح
هو
أبدا.
نفس الكلام
أبدا.
نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكز خان؟
نعم.
فإن قالوا وما عندكم دليل أنهم كانوا، قلنا إذن فقط دليلكم.
بلى.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك. نعم.
شيخنا، إضافة إلى أن ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر الياسق وموضوعه قال أنه كان يدعي النبوة وأنه يتناول من عند الله أحكام الياسق هذا.
الله أكبر.
فانظر كيف الدليل واستدلالهم.
الله أكبر. لا، هؤلاء يتبعون ما تشابه، إذا لم يتبعوا ما تشابه من القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام، فلما لا يفعلون بأخبار تاريخية ما يفعلون بالقرآن والسنة؟ هذا هو الهوى، هذا هو الهوى.
يقصد بهذا شيخنا في نفس هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أنهم يقولون إذا شرع فقد استحل وإن لم يكن ذلك في قلبه. فهنا سؤال، هل الاستحلال
كان خراوح؟
اي نعم. هل الاستحلال حفظك الله شيخنا، هل الاستحلال لابد فيه من النطق باللسان بتحليل ما حرم الله بعد إقامة الحجة عليه، أو يكتفى فيه بمجرد الفعل في بعض المواضع؟
الاستحلال هو كالكفر، لا فرق بين الأمرين. الكفر كلفظ لغوي أدل على كفر الواقع فيه من دلالة الاستحلال أنه أن هذا المستحل هو كافر. فإذا كان موقفنا وهم معنا أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر يخرج به من الملة وكفر لا يخرج به من الملة، فأولى ثم أولى وأولى ثم أولى أن الاستحلال ينقسم أيضا إلى قسمين، استحلال يخرج به من الملة ويعود إلى الاستحلال القلبي، واستحلال لا يخرج به من الملة وهو استحلال العملي. ومن هنا قلنا في حديث البخاري الذي يضعفه بعض ذوي الأهواء في هذا الزمان وتقليدا من بعضهم لابن حزم الإمام، قوله عليه السلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ونعم ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فالاستحلال هنا كتعبير لغوي يحتمل أن يكون فعلا، لأنهم يبيتون على خمر ومعازف وما شابه ذلك، ويستحقون ذلك العذاب المذكور في الحديث، ويحتمل أن يكون استحلالا قلبيا، وهذا أوضح وأقرب إلى العقوبة المذكورة في هذا الحديث. فإذن ما يستفيدون شيئا من كلمة الاستحلال إذا ما وردت في مكان ما أنها تعني كفر الردة، لأن لفظة الكفر نفسها لا تعني كفر الردة دائما وأبدا. هذا ما عندي، وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. نعم.
شيخنا، الحديث الذي أشار إليه أخونا أبو الحسن، حديث البراء في صحيح مسلم، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم.
كذبوا.
هنا أهم نقطة شيخنا في الحديث كله.
نعم.
فدعا رجلا من علمائهم، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: إئتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون الظالمون الفاسقون. في الكفار كلها أو كلها على ما تكون
في الكفار
كلها، فأنزل الله الآيات كلها. هم طبعا يشكلها لا كلها ولا كلها، يشكلها كلها هون، لكن الصواب كلها صفات أكيد
الآيات
الآيات يعني. نعم شيخنا، فالحقيقة هذا النص واضح جدا أنهم نسبوا التغيير لكتاب الله.
نعم.
وهنا موضع الاعتقاد الذي هم فيه، لو كان هذا ناسبينه إلى أنفسهم مش نتيجة شهوة أو كذا، لا يكون هذا تكفيرا.
نعم.
أليس كذلك أستاذ؟
هو كذلك. نعم.
حفظكم الله.
أهلا.
نعم. شيخنا أيضا أخواننا هؤلاء أو الشباب هؤلاء جمعوا أشياء كثيرة، من ذلك قولهم: لا بد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع قد بان ابتداعه وحربه للسنة، أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بعقيدة أهل السنة والجماعة أو بمنهج أهل السنة والجماعة، لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقية حسناته، وما يسمونه بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات. وألفت كتب شيخنا في هذا الباب ورسائل من بعض يعني الذين يرون هذا الرأي، بأنه لا بد منهج الأولين في النقد، ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات. هل هذه القاعدة على إطلاقها، أو هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الأمر.
التفصيل وكل خير في اتباع من سلف. هل كان السلف يفعلون ذلك؟
هم يستدلون حفظك الله شيخنا ببعض المواضع، مثل يعني كلام الأئمة في الشيعة مثلا: فلان ثقة في الحديث، رافضي خبيث. يستدلون ببعض هذه المواضع ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلى آلاف النصوص اللي فيها كذاب مصدوق ضعيف.
هذه طريقة المبتدعة، حينما يتكلم العالم بالحديث برجل صالح، رجل صالح وعالم وفقيه، فيقول عنه سيء الحظ، هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه وإنه يعني يرجع إليه
ولا يؤذي الجار،
يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ الله أكبر. الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا، تشمل فرعيات عديدة خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان. من أين لهم أن الإنسان إذا أجد مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية، لازم بقى يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلى آخره؟ الله أكبر، شيء عجيب والله.
الإمام بدرون وستون شعبة.
شيء عجيب.
نعم. وبعض المواضع اللي استدلنا مثلا من كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء أو في غيرها تحمل شيخنا على يعني فوائد، يعني يكون عند الرجل يعني فوائد يحتاج إليها المسلمون مثل الحديث.
هذا تأليف يا أستاذ، مش قضية إنكار منكر أو أمر معروف.
نعم.
يعني الرسول لما بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره، بدك تنكر على المنكر، على المنكر هذا وتحكي ايش محاسنه؟ ايش
وانا لما قال بيس الخطيب وانتما قال لكنك تفعل وتفعل.
الله اكبر الله اكبر.
من عجائب في هذا قالوا ربنا عز وجل عندما ذكر الخمر ذكر فوائدها.
يا سلام. الله أكبر. هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
اسم سبحان الله. نعم.
أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن منها.
لكن شيخنا ما يجونك الشباب أنت هنا ما يجونك يكلمونك بمثل هذه الأشياء. لكن الذين
يحكمون بهم شيخنا إحنا ورأيناه وقرأناه.
لا ما ليش لكن هنا ما في عنا
غير مشهور
لا
الحمد.
لا عم نقول بالنسبة هنا يعني ما في عنا
لذلك بفضل الله شيخنا أنا ذكرت الأخ أبي الحسن
أفع الله بوجودكم هنا
يعني منهج الشيخ حفظه الله ودعوته وصوله في هذا البلد طاغي على كل الأحد مع أنه في ناس عندهم الأفكار هاي لكنهم إلى الآن مكبوتين بفضل الله عز وجل. ونسأل الله شيخنا أن يحفظكم
الله يسلمكم
وصد سدا منيعا ضد البدع والأشياء.
الله يحفظكم.
اللهم آمين. ما شاء الله لا بالله.
وعسلك الله يا شيخنا.
عسلك الله. طيب بسم الله.
كذلك شيخنا الشباب هؤلاء هم يعني الواضح أن من كلامهم أنهم يكادون لا يجدون فرقة تبغض إلا طلبة العلم أو أثناء الدعوة السلفية.
أعوذ بالله.
فمثل هذا الكلام السابق في مسألة الحسنات والسيئات في الحقيقة فيها تهوين من أمر أهل البدع، ويذكر الرجل وهو صاحب بدعة ومقالات خبيثة فيذكر بحسناته وأنه فعل وفعل وفعل لكن له اجتهادات لا يوافق عليها مثلا، يأتي في الأشياء التي هي واضحة يعني مخالفتها تسمى باجتهادات لا يوافق عليها. في المقابل يقولون مثلا يعني على السلفيين أنهم لماذا ما يعامل السلفيون بمثل هذه القاعدة يعني المشؤومة لو كانت صحيحة، لماذا ما يعاملون السلفيين المخالفين لهم بهذا؟ فيذكرون أنهم وللحمد دافعوا عن العقيدة ونفع الله بهم ودافعوا عن التوحيد وبينوا سنن ونشروها في الناس وحاربوا بدعا وكذا وكذا، إنما يذكرون الخير الذي عند السلفيين. يذكر شيخنا على سبيل التهكم هؤلاء جالسون في المكتبات عندنا 1000 كتاب
بين الكتب الصفراء.
اي نعم عندنا شيخنا 1000 كتاب يقولون عندنا 1000 كتاب ألفوا كتابا 1001 ايش فيه؟ ايش اللي حصل جديد؟ وإن جينا الكلام حول قضية الدعوة إلى التوحيد قد يسمى بين هذا تفرقة للصفوف وبلبلة فكرية. فما هو حسنات السلفيين تنقل إلى الجانب المقابل الجانب المثالب والعياذ بالله، والمبتدعة وأعمالهم هذه اجتهادات يعني يخالفون فيها لكنهم مواقف كذا وكذا. فالقاعدة حقيقة حتى ما أنصفوها هم القائلون بها ولا تعملوا بها مع غيرهم،
يعني هم الذين وضعوها لم يعملوا بها
وأول من نخضها. بارك الله فيكم.
وكذلك
أيضا يقولون شيخنا الجماعات هذه الجماعات الإسلامية الموجودة ظاهرة صحية بهذا التعبير.
يا سلام.
ظاهرة صحية ويكمل بعضها بعضا ونسعى إلى التكامل لا للتآكل.
يا سلام.
هكذا
منافقا عليما اللسان.
الله أكبر.
نسأل الله العفو.
الله أكبر.
طيب شيخنا يعني من جوابكم الأول حول قضية الحزبية ذكرتم أن الرجل وإن كان في هذا الأمر يعني من يشابه الفرق الهالكة لكنه لا يخرج بالكلية، هل يفهم من ذلك شيخنا أن الرجل قد يكون سنيا وعنده بدع؟
بلا شك.
أي
وقد ضربت لك مثلين آنفا.
نعم حفظكم الله. أي نعم لا لما هذه يشير الشيخ الى طول اللحية
ومثل اخر
والمثل اخر. طيب بارك الله فيكم. ايه هو الشيخ قد يعني وعدني بالكلام حول مسألة القبضة وقد وفى الليلة من بعيد وجاء في الاخير ختم بالكلام عندي. بارك الله فيكم. نسأل الله ان ينفعنا بعلمكم.
الله يسلمك.
الحمد لله شرح الله الصدر لما يعني قررتموه ولله الحمد.
الله يجزيك الخير.
الحمد لله.
انا اقول بمثل هذه المناسبة وهذا مما يشجعني ان وفر وقتي لمثلك.
الله يبارك فيكم حفظكم الله.
اقول لاخواننا بمثل هذه المناسبة هناك احاديث لم تثبت عندي من حيث اسنادها. لكني أراها أحيانا فيها حكمة ينبغي أخذها والعمل بها. من هذه الأحاديث حديث يقول: ليس المعطي بأفضل من الآخذ للصدقة، وهذا في الماديات، فما بالكم في المعنويات؟
الله يحفظكم وكل صورة. ما نحن إلا حسنة من حسناتكم.
الله يبارك فيك.
الحمد لله.
أنا ذكرت أظن لبعض إخواننا الحاضرين، ما أدري هل جاءت المناسبة لأذكرك بها، لعلي فعلت، لكني إذا ألمح إليها تلميحا سريعا. رجل كان يحضر دروسي في سوريا في دمشق، وهو من كبار الإخوة المسلمين في مصر، بل لعله من تلامذة حسن البنا، وهو معروف بعبد الحليم أبو شقة رحمه الله. كان أرسل إلي جزءا من كتابه تحرير المرأة المسلمة في عهد النبوة رسالة أو كما قال، ورأيته ذكر اسمي في المقدمة فعجبت منه، لأنه أثنى علي خيرا وأنه تلقى الاهتمام بالسنة من دروس التي كان يحضرها في دمشق. فيما بعد وصل بي هاتفيا قال لي: وصلك الجزء الأول من كتاب كذا؟ قلت له: نعم. من أنت؟ قال: أنا فلان. وإذا به لما سمعت صوته وشيء مما عرفني بنفسي قلت: هذا أنت؟ قال: نعم. أهلا وسهلا. قال: عندي بعد جزءان وأنا أريد أن ألتقي بك لآخذ رأيك في الكتاب، مع أنه قرأت في المقدمة تقرير محمد الغزالي المعاصر والقرضاوي أيضا. قلت: كيف هذا يكون تلميذا الألباني ومع ذلك فكتابه يقرب من هذين اللذين لا يلتقيان مع منهج الألباني؟ لكني لما تذكرت وعرفته جيدا قلت: لابد لي من أن أفرغ له نفسي. وفعلا وعدته خيرا، أنا مستعد لاستقبالك ولتنزل ضيفا في داري، وكذلك فعل. وبقي عندي نحو أسبوع. فلما ذكر أخونا أبا الحسن قلت: هذا أولى بأن يستجاب لدعوته، ولذلك فأنا مسرور جدا، لأنني كما قلت مرارا سنشد عضدك بأخيك. نحن هنا وأنت هناك، ويعاون أحدنا الآخر ولو من المسافات البعيدة. إن شاء الله. وأهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا، الله بكم.
الله يحفظكم
من كل سوء.
اللهم أمين.
وينفعنا بعلمكم.
الله يسلمك.
الله يجزيكم خيرا. طيب شيخنا، يعني كلمة أيضا خلاف بين طلبة العلم حول اصطلاح الأصول والفروع، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالرغم أنه يستعمله كثيرا في كلامه، وكذلك سمعتكم في بعض الجلسات تذكرون مثل هذا الاصطلاح، هل إطلاق هذا الاصطلاح لا غبار عليه التقسيم الأحوال الشرعية والأمور الشرعية إلى أصول وفروع؟
أقول بارك الله فيك، كما تعلم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا ليس على إطلاقه. إذا ما اصطلح على شيء ولم يقصد به تهوين أحد القسمين وكل منهما من الشرع بسبب هذا الاصطلاح، أو أن يعطى له منزلة في الشرع دون ما أعطاها الشرع، فلا مشاحة في الاصطلاح. ندع نحن الآن هذه القسمة المصطلح عليها، ونأتي إلى تقسيم العبادات مثلا إلى فرض وإلى سنة وبلاش التفصيلات، فرض وسنة وبلاش التفصيلات الأخرى، لا مانع من هذا التقسيم وإن كان لم يكن سابقا، لأنه ليس مقصودا بذاته وإنما يقصد به بيان حقائق شرعية. نحن نقول فرض وسنة، كلمة سنة مقابل فرض لم يأتي التعبير في الشرع في السنة فضلا عن القرآن، لكن جاء مكان السنة التطوع، وذلك في حديث طلحة ابن أبي عبيد الله الذي فيه أن ذاك الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه، فقال 5 صلوات في كل يوم وليلة، وذكر باقي الحديث. ثم عاد الرجل ليقول هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة أنبه بأن زيادة وأبيه شاذة، فلا بد أنها مرت بك إن شاء الله. نعم، المقصود إذن الشرع جعل العبادة قسمين فرضا وتطوعا، ثم اصطلح بتسمية التطوع بسنة، ثم قسمت سنة إلى أقسام أخرى. هذا التقسيم اصطلاح لا مانع منه. كذلك مثلا تقسيم الأحكام التي تدخل في دائرة المحرمات، تقسيمها إلى محرم تحريما باتا فهو المحرم، وإلى تحريم فيه بعض النظر من حيث طريق وروده أو من حيث طريق دلالته، فسمي هذا القسم بالمكروه تحريما، وقابل هذا المكروه تحريما مكروه تنزيها. فأيضا نقول لا مانع من هذا الاصطلاح بشرط أننا إذا وجدنا في الكتاب أو في السنة استعمال كلمة الكراهة ما نفسرها بالاصطلاح الحادث وهي كراهة تنزيهية، وإنما نفسرها على ضوء الاصطلاح العربي القرآني الشرعي. وعلى ذلك فقس، إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى تقسيم الشريعة بعامة إلى أصول وفروع لا مانع أيضا من هذا التقسيم بالشرط المذكور آنفا، لكني أرى مع الأسف الشديد أن هذا التقسيم لم يوقف عند هذا الشرط بل ألغي، خاصة في العصر الحاضر عصر الفتن والهرج والمرج وإلى آخره، فأصبحوا يسمون الشريعة يقسمونها إلى قسمين آخرين بدعيين، فيقال الشريعة لب وقشر، وما ينبغي نحن اليوم أن نهتم بالقشر وعلينا باللب، هذا يقوله كثير من أفراد الأحزاب، ولا أقول الأحزاب ككل إنصافا. إذا وصل التقسيم إلى هذه القسمة الضيزى حين ذاك نحن نقول بأنه غير جائز شرعا أبدا. ولزم من هذا التقسيم في العهد القديم أنهم وصلوا إلى تقسيم أحاديث الرسول عليه السلام إلى الأخذ بها في الفروع دون الأصول، هذا أيضا من إخلال بالشرط المذكور آنفا. أما نحن إذا قلنا أن حديث الآحاد مثلا كما أظن تعرضنا لمثل هذا في بعض الجلسات أنه حديث الآحاد كطريق لا يفيد الخطأ لكن يفيد غلبة الظن، والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن، ليس فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح عن الرسول عليه السلام، بل وباجتهاد إمام من أئمة المسلمين. فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترعى حق رعايتها أو لم يرعى فيها ذلك الشرط الضروري التمسك به جدا، أن جعلوا لأنفسهم مجالا لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام بدعوى أنها لا علاقة بالأصول، والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث وأنه تثبت به الأحكام والعقيدة عندكم، فيهما رسالتان فكلتاهما عندك؟
لا ما عندنا واحدة. كأنه رسالة خبر الأحاد وحجيته هذه الآن ما هي موجودة يعني، حتى ما أظن عندكم. أما الحديث حجة بنفسه
موجودة عندنا، أي نعم، وموجودة عند أبو الحسن
طبعا.
المقصود فوصل به الأمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه القسمة أو فيها الشرط المثانفة، وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضا، لأنهم حينما يشترطون التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي تتضمن عقيدة، فإذا كانت الدلالة ليست قطعيا يعاملونها كحديث الآحاد من حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل. فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة والكثيرة جدا. هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشرط ولا يصح بإلغائه.
احنا يعني في كلامكم حول الآحاد وأنه يفيد غلبة الظن، هذا كما قررتم من قبل هو القول الراجح، حتى أنكم قلتم هذا بلا شك، لكن أسأل يعني بعض الإرادات التي يريدها المخالفون في هذا الباب، يقولون فكيف العمل بأحاديث الآحاد في كتاب في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم، كيف نثبت صفة بغلبة الظن؟ فإما أن تقول إما أن لا تعملوا بها، وإما أنه يلزمكم أن تقولوا بأن أحاديث الآحاد تفيد العلم، كيف يعني الخروج من هذا الإشكال؟
هذا شرعا كلامهم أم عقل؟
لا من عندهم
كفى سقط كلامهم،
لكن كثير من الإلزامات هي عقلية في ذاتها.
لا ليس هناك إلزام عقلي مخالف للشرع،
نقول هذا الإلزام العقلي قد ثبت الأدلة بخلافه فينقض.
وأنا قلت مرة ما أدري هذا مسجل ولا لا، قلت زعموا بأن أحد أفراد حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام. ها؟
خلنا نسمعها من الشيخ.
ما أدري بس هو ما أدري بلغه أو سمعه.
نسمعها من الشيخ.
ذهب إلى اليابان ليدعو إلى الإسلام. فكان من أول بحوثه ما جاء في كتاب شيخ تقي الدين النباني رحمه الله الذي عنوانه طريق الإيمان. فقرأ عليهم طريق الإيمان المزعوم، وفيه قول الشيخ رحمه الله وعفى عنه بأن العقيدة لا يجب الأخذ فيها بحديث الآحاد. وبعد أن ألقى عدة محاضرات في الموضوع وصل إلى هذه النقطة، قام أحد الحاضرين